تيجانا اسمك اعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. خطيب زاده يعلن التوصل إلى اتفاق بين إيران والسعودية للقاء وزيري خارجية البلدين في المستقبل القريب. إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان، وبري يدعو لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي. إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الاتفاقات الأولية بين طهران والرياض تم التوصل إليها، ووزير الخارجية الإيراني سيلتقي في المستقبل القريب بنظيره السعودي. بدوره قال عضو لجنة الأمن القومي أو السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جواد قدوسي أن الجولة السادسة من الحوارات الإيرانية السعودية ستعقد في العاصمة العراقية في القريب العاجل. وأضاف قدوسي أن كل من وزيري خارجية إيران والسعودية سيشاركان في الجولة القادمة من الحوار، موضحا أن اللقاء سيبحث العلاقات الثنائية وإعادة افتتاح سفارتي البلدين والأزمة اليمنية. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فتح صفحة جديدة من العلاقات بين إيران ودولة الإمارات، مشيرا إلى أن طهران تشد على يد جيرانها بحرارة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
علاقاته مع دول الجوار الإقليمي طالما شكلت أولوية بالنسبة لإيران، ومضت في هذا الاتجاه لتعلن وعلى لسان أكثر من مسؤول استعدادها لعقد لقاءات مشتركة تنهي القطيعة وتفتح صفحة جديدة. عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي في إيران جواد كريمي قدوسي أعلن عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الاجتماع الذي سيعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد بحث القضايا الثنائية وفتح السفارات، وكذلك القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة اليمنية. كريم قدوس لفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات أولية بين طهران والرياض في مجالات مختلفة. وكان موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كشف مؤخرا عن جولة خامسة من المحادثات الإيرانية السعودية، مشيرا إلى أن الاجتماع أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين، مشيدا بالدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الاجتماعات. وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في أبريل نيسان 2021 في بغداد، بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفين على طاولة واحدة. وفي الإمارات أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فتح صفحة جديدة من العلاقات بين إيران ودولة الإمارات، مشيرا إلى أن طهران تشد على يد جيرانها بحرارة. جاء ذلك عقب زيارة أمير عبد اللهيان لأبو ظبي وتقديم التعازي لرئيس دولة الإمارات الجديد محمد بن زايد بوفاة شقيقه خليفة بن زايد رئيس الدولة آل راحل. أمير عبد اللهيان لفت في تغريدة على تويتر إلى أن دفء العلاقات بين الجيران يبث اليأس في نفوس أعداء المنطقة. كما بحث أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة وقضية تسهيل معاملات الإيرانيين في الإمارات.
استقبل الرئيس الطاجيكي أمام علي رحمن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الذي يزور تشقند على رأس وفد لتعزيز التعاون بين البلدين. يأتي هذا بعد حفل تدشين مصنع إيراني لإنتاج طائرات أبابيل 2 المسيرة في طاجكستان بحضور اللواء باقري ووزير الدفاع الطاجيكي شير علي ميرزا. وأكد اللواء باقري في كلمة الافتتاح نجاح إيران بجهود خبرائها في تطوير القطاعات العسكرية والدفاعية، وقال: نحن اليوم في وضع يمكننا تصدير المعدات العسكرية للدول الحليفة والصديقة من أجل إرساء الأمن والسلام. استشهد مواطن سوري وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة انفجار عبة ناسفة زرعها إرهابيون بمدينة درعا جنوب البلاد. وذكر مصدر طبي في درعا أن قسم الإسعاف في مشفى المدينة استقبل جثمان مواطن مدني استشهد نتيجة انفجار عبة ناسفة بسيارة خاصة في ساحة بصرة جنوب شرق المدينة، إضافة لشخصين مصابين بجروح متعددة نتيجة الانفجار. وانفجرت عبة ناسفة أمس الأول زرعها مجهولون على جانب طريق دمشق درعا القديم عند مفرق بلدة بالريف الشمالي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. أعلن وزير الداخلية اللبناني النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت حصول التيار الوطني الحر على 19 مقعدا فيما حصل ثنائي حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا. كما أشارت النتائج إلى حصول كل من الحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد ولوائح المستقلين أو المجتمع المدني على 13، فيما نال حزب الطشناق 3 مقاعد وتيار المردى مقعدين. هذا وشكر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كل من أشرف على سير الانتخابات، وأكد ضرورة نبذ الكراهية وإرساء حوار جدي للشراكة داعيا لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي. للمزيد حول إعلان نتائج الانتخابات النيابية في لبنان وتداعياتها نتوقف والتقرير التالي.
مبروك للبنانيين ومبروك للبنان.
انتهت الانتخابات النيابية في لبنان، وغدا يوم آخر. لم تأتي حسابات الحقل الأمريكي كما أراد بيدر المقاومة وحلفائها، رغم الحملة الشعواء والتضليل الذي مارسته القوى السياسية المدعومة أمريكيا وأدواتها الإعلامية ليظهر المخاض الانتخابي استفتاء قويا لخيار المقاومة من خلال كثافة الاقتراع التي سجلت أعلى نسبة بين دوائر لبنان 15. القوى السياسية رصدت في نتائج الانتخابات فشلا لمنظومة أمريكا في لبنان وإخفاقا من بلوغ الهدف الذي وضعته عبر سيناريوهاتها الدعائية قبل حصولها.
أثبتت الانتخابات النيابية التي حصلت بالأمس أن الخيار السيادي هو الذي انتصر في لبنان. رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كان حاسما حينما قال: إننا لا نواجه أفريقيا سياسيين محليين، بل نواجه أمريكا وإسرائيل عبر أدواتهما المحلية والإقليمية. من هنا بالمختصر نستطيع أن نقول أن بالخط العريض التيار الوطني الحر والمقاومة بالتحديد هما من انتصرا في لبنان، وأن غدا لنظره قريب.
ومع استكمال النتائج وتثبيتها تكون المقاومة قد أثبتت مرة أخرى أنها خيار تمثيلي وازن شعبيا وبرلمانيا ليبدأ مسار المخاضات الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد ووضع خطة الإصلاحات والتعافي على سكة التنفيذ انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تحفظ مصالح لبنان واللبنانيين بعيدا عن الارتهان وأجندات الخارج.
لم تأتي رياح نتائج الانتخابات النيابية في لبنان كما اشتهتها السفن الأمريكية. المقاومة وحلفاؤها ثبتوا حضورهم بخيار شعبي واسع رغم كل محاولات التشويش والتحريض.
أصيب العشرات من طلبة المدارس والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. كما أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار اتجاه فلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وشهد يسقط على الأرض دون أن يقدم الجنود له أي إسعافات. هذا وأوعز رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا بكافة أنواع الوسائل القتالية، وقال إنه يدعم مساعي قوات الاحتلال بشكل كامل لاستهداف الفلسطينيين في كل مكان. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت 50 فلسطينيا من بينهم أسرى محررين وشبان شاركوا في تشييع جثمان شيرين أبو عقلة قبل عدة أيام. المزيد في التقرير التالي.
لقد فقدت المؤسستان الأمنية والسياسية العقل والحكمة في تل أبيب، كلمات صاغها أحد كتاب الكيان الإسرائيلي أثناء تشييع جثمان شيرين أبو عقلة. ويستمر التخبط الإسرائيلي، ولكن هذه المرة بعدوان جديد، طال 50 فلسطينيا بالاعتقال في القدس المحتلة والضفة الغربية، ومن بين المعتقلين 30 في القدس عمر أبو خضير الذي حافظ على نعش أبو عقلة من السقوط، ومن بين 20 معتقلا في الضفة الغربية بسام أبو عكر الكاتب والناشط السياسي والذي كان قد أمضى أكثر من 22 عاما في سجون الاحتلال.
طبعا الاعتقالات يوميا في صفوف الفلسطينيين دون أي وجه حق، دون أي مبرر، وغالبية هؤلاء المعتقلين يتم نقلهم وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، دليل أنه لا يوجد هناك أي لائحة اتهام أو يحاولوا فبركة لوائح اتهام بحق القاصرين ومن هم دون السن القانوني.
كافة المؤشرات تفيد بأن حكومة نفتالي بنت تعيش أزمة ما قبل السقوط، فهذه الحكومة غير قادرة على المواجهة الحقيقية، لأنها تدرك أن المعركة المقبلة ليست لصالحها. في اتجاه آخر تصعد على الأرض في محاولة لإرضاء اليمين الاستيطاني الذي كما يبدو يكتب بتطرفه السطور الأخيرة في عمر الاحتلال.
هذه الاعتقالات والإعدامات كلها لن تجدي نفعا، على العكس تماما، حالة النهوض الوطني الفلسطيني ترتفع وترتقي بمستوى التحديات وبمستوى التضحيات وبمستوى القمع الذي يلجأ إليه الاحتلال.
المشهد اليوم بحاجة لقراءة دقيقة لحالة السقوط المدوي التي تواجه حكومة بنت.
قليلون هم في تل أبيب من يملكون العقلانية ويبتعدون عن العنصرية والتطرف، وهؤلاء يرون اليوم بأن تصرفات حكومة نفتالي بنت تقود الأمور إلى بداية النهاية.
ندد معهد الخليج الفارسي للديمقراطية وحقوق الإنسان باستمرار السلطات السعودية في ارتكاب جرائم إعدام تكرس التمييز الطائفي ضد أتباع أهل البيت عليهم السلام. وقال المعهد إن استمرار الرياض بإعدام أبناء منطقة القطيف المعتقلين يؤكد التمييز الطائفي ضد أتباع أهل البيت، رغم أن تشريعات وأنظمة المملكة تجرم أشكال التمييز العنصري كافة. وأضاف المعهد أنه تم إعدام المعتقلين حسين علي آل أبو عبد الله ومحمد خضر العوامي بقطع رأسيهما بسبب ممارسة حقهما المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهما في العيش الكريم والمساواة والحرية. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الدفاع الروسي تعلن استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية في أوكرانيا بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. بعد ساعات من وصولها حكومة بشغاء تغادر العاصمة الليبية عقب اشتباكات مسلحة. مجموعة من النشطاء السياسيين في تونس تعلن تأسيس هيئة وطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية. وإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف، وذلك بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير صواريخ أرضية احتياطيات القوات الأوكرانية بمنطقة سومي ومنطقة تشيرنيهيف، فضلا عن استهداف القوات الجوية الروسية موقعين للقيادة ومركز اتصالات ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية. كما أفادت الدفاع الروسية باستسلام 265 مسلحا أوكرانيا من بينهم 51 بجروح خطيرة وإلقاء أسلحتهم بعدما كانوا محاصرين في مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا. أعلن متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة وبفعالية تامة، مؤكدا أن كل الأهداف المحددة سوف تتحقق من دون أدنى شك. وقال بيسكوف إنه لا يمكن عزل روسيا بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة التي تشن حربا هجينة ضد روسيا أصبحت دولا معادية. بدورها أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستنسحب من مجلس دول بحر البلطيق دون أن يؤثر ذلك على وجودها بالمنطقة. وافق البرلمان الفنلندي بالإجماع على مقترح التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو في تحول تاريخي في سياسة البلاد التي سعت طوال عقود لاعتماد سياسة حيادية بشكل واضح. وبعد نحو 3 أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أصبح الناتو هو محور هذه المواجهة بشكل رسمي، مع إعلان كل من السويد وفنلندا التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف بهدف مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، والمزيد في التقرير التالي.
منذ البداية كان حلف الناتو كلمة السر في المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي. وبعد نحو 3 أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أصبح الناتو هو محور هذه المواجهة بشكل رسمي، مع إعلان كل من السويد وفنلندا التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف بحجة مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا. البرلمان الفنلندي وافق بالإجماع على مقترح التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو في تحول تاريخي في سياسة البلاد التي سعت طوال عقود لاعتماد سياسة حيادية بشكل واضح.
إن عضوية السويد وفنلندا في الناتو لن تعزز أمننا فحسب، بل ستعزز أيضا أمن الحلف بأكمله. بدون الإضرار بأي شخص، ستعزز عضويتنا المنطقة الشمالية القوية والمستقرة في الجهة الشمالية للناتو.
من جهتها، وقعت السويد أيضا طلبا رسميا للانضمام إلى الناتو، معتبرة أنها تتخذ القرار الأفضل في ظل التوترات التي تشهدها القارة الأوروبية والتي تلقي بظلالها على جارتي روسيا من الجهة الشمالية الغربية. خطوة ستوكهولم وهلسنكي لم تثر قلقا روسيا كبيرا بحسب ما يمكن استنتاجه من مواقف المسؤولين في موسكو، فالرئيس فلاديمير بوتين قلل من أهمية انضمام الجارين إلى الناتو، كما أكد أن مساعي بعض الدول الأوروبية للتخلي عن الغاز الروسي ستفشل بحكم عجز هذه الدول عن إنهاء اعتمادها على غاز موسكو. من جانبه، توقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألا تحدث خطوة فنلندا والسويد فارقا كبيرا بالنسبة لبلاده، كون الناتو يستخدم أراضي الدولتين في عملياته وتدريباته العسكرية منذ فترة طويلة.
الناتو يأخذ أراضي فنلندا والسويد في الاعتبار عند التخطيط للتقدم العسكري شرقا، لذلك في هذا السياق ربما لا يوجد فرق كبير، فلنرى كيف يتم استخدام أراضيهم في الممارسة العملية في حلف الناتو.
أما الولايات المتحدة فسارعت إلى استغلال الخطوة الفنلندية السويدية، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلتقي الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، خطوة يقول المراقبون إنها تعكس توجه واشنطن للذهاب في المواجهة مع روسيا حتى آخر رمق أوروبي.
غادرت حكومة فتح باشغاء العاصمة الليبية طرابلس اليوم، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة. وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن مغادرة باشغاء تأتي حقنا للدماء وإبقاء وإيفاء بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الليبيين بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون. واندلعت مواجهات في طرابلس بعد أن أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان والمدعومة من المشير خليفة حفتر دخولها إلى العاصمة مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد لدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة. للمزيد حول مستجدات الأزمة الراهنة في ليبيا نتوقف والتقرير التالي.
عادت لغة النار والرصاص إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس مع محاولة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان فتح باشغاء دخول العاصمة والسيطرة على مقر حكومة عبد الحميد الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة. ودخل بجار طرابلس بعد شهرين من الجمود بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا، لكن مكتبه قال إنه انسحب بعد ساعات من اندلاع القتال في المدينة. وتهدد الأزمة بإعادة ليبيا إلى قتال مطول بعد عامين من السلام النسبي، أو إعادتها إلى التقسيم بين حكومة بشاغة المدعومة من الشرق وإدارة طرابلس بقيادة الدبيبة.
الخطوة اللي تبوها هذه راي كلها في دفاع حياتها مقابل دفاع الوطن، والحمد لله اللي جدكم بسيط.
تطورات تأتي بموازاة فشل الجهود الدبلوماسية في تحقيق تقدم لحل الأزمة وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة، ومع عدم قدرة أي من الجانبين على تحقيق تفوق عسكري حاسم في أنحاء البلاد، يبدو أن ليبيا الآن مهيئة لفترة أطول من الجمود. مع تحصن الدبيبة بقوة في طرابلس وعدم قدرة خصومه على السيطرة عليها. وفي شباط فبراير عين البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء، الذي شدد مرارا على أنه لا يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. الخلافات بين الفرقاء السياسيين لا سيما على القانون الانتخابي أدت إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلق عليها آملا كبيرة لتحقيق الاستقرار. في المواقف نددت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز بالتصعيد في طرابلس، ودعت جميع الأفرقاء إلى إيجاد الحلول عبر الحوار. وضمن المبادرات أعلن اتحاد القبائل الليبي عن مبادرة لحل الأزمة في البلاد تقوم على سحب الشرعية من الأجسام السياسية المفروضة بحكم الأمر الواقع وإرادة المجتمع الدولي. كما تشمل المبادرة الدعوة لتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون إقصاء لأي كان، وتكليف مجلس القضاء الأعلى بإدارة شؤون البلاد وبحماية الجيش الليبي إلى حين إجراء الانتخابات.
أعلنت مجموعة من النشطاء السياسيين في تونس تأسيس هيئة وطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية. وقال رئيس الهيئة العياش الهمامي أن الرئيس قيس سعيد يتجه عبر إجراءاته الاستثنائية نحو إرساء ما أسماها دكتاتورية جديدة، معتبرا أن الوضع بعد 25 من يوليو اتسم بالخرق الواضح للحقوق والحريات واللجوء غير المسبوق للمحاكمات العسكرية. نشرت هيئة الانتخابات في تونس مشروع الرزنامة الانتخابية، حيث تدوم فترة التسجيل 9 أيام على أن تغلق في 5 من الشهر القادم، ليفتح فيما بعد الباب أمام تلقي الطعون الخاصة بقائمات الناخبين. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
بعد 3 أيام على أدائها اليمين الدستورية بتركيبتها الجديدة، نشرت هيئة الانتخابات في تونس مشروع الرزنامة الانتخابية، حيث تدوم فترة التسجيل 9 أيام على أن تغلق في 5 جوان المقبل، ليفتح فيما بعد الباب أمام تلقي الطعون الخاصة بقائمات الناخبين. الأجل الزمني المعلن للوصول لاستفتاء 25 جويلية كانت عرضة لانتقادات المنظمة المدنية المختصة في مراقبة الانتخابات، حيث تم اعتبار هذه الرزنامة مفاجئة وغير واقعية.
تفاجأنا بالرزنامة هذه لأنه ما تضمنش معناها عملية الاستفتاء عملية تكون معناها في الأجل وتكون معقولة، لأنه الرزنامة هذه خصت 9 أيام فقط لعملية تجيل الناخبين، ونحن عادنا تقريبا 2 ملايين معناها تونسي خارج السجل الانتخابي.
وفيما رفضت هيئة الانتخابات الإدلاء بتصريح لتوضيح النقاط الغامضة في مسار الإعداد للاستفتاء، مكتفية بالإعلان في بلاغ أن مداولة مجلسها ستنقل مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، أعلنت مجموعة من الشخصيات الحقوقية والسياسية المعروفة مدعومة بحضور وجوه حزبية معارضة أن حقوق التونسيين في الانتخاب الحر وفي قضاء مستقل ستكون على رأس أولوية الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية والديمقراطية المعلن عن تأسيسها بالعاصمة تونس.
المساهمة مع غيرنا في النضال من أجل عودة النظام الديمقراطي لتونس المهدد اليوم بدكتاتورية جديدة، الرئيس الحالي بصدد أعداد استفتاء غير ديمقراطي لكي يزيف إرادة الشعب ويقول أن هو أصبح يعني الحاكم بأمره.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زاده يعلن التوصل إلى اتفاق بين إيران والسعودية للقاء وزيري خارجية البلدين في المستقبل القريب. أعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان، وبري يدعو لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي. إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتسليط الضوء على أبرز النشاطات السينمائية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، إذ نتوقف اليوم عند أحد أبرز الأفلام السينمائية الإيرانية، إنه فيلم روسارية أوبي، أي الوشاح الأزرق، للمخرجة رخشان بني اعتماد،
حيث سنتعرف على سيرتها الذاتية ونشاطاتها السينمائية من خلال فقرة نجوم سينمائية.
وحول العناصر الفنية التي احتواها فيلم الوشاح الأزرق نستمع إلى حوار مع ضيف البرنامج،
وأخيرا نستمع إلى موسيقى هذا الفيلم وهي من أعمال الموسيقار الإيراني أحمد بيجمان. تسعدنا رفقتكم أحبتي مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، الفيلم السينمائي الإيراني روسارية أبي، أي الوشاح الأزرق، كتابة وإخراج رخشان بني اعتماد وإعداد مجيد مدرسي، فيلم اجتماعي تم تصويره في أطراف العاصمة طهران. وقد شارك في أداء الأدوار عزة الله انتظامي، فاطمة معتمد آريا، غلاب أدينة، جمشيد إسماعيل خاني، أفسر أسدي، رضا فياضي، باران كوثري، نادية دلدار جولتشين.
تحكي رواية الفيلم حياة مالك مزرعة طماطم يدعى رسول رحماني، والذي يدير مصنعا له بجانب تلك المزرعة. رسول فقد زوجته قبل بضع سنوات ويعيش لوحده. نوبر كورداني امرأة تعتني بأسرتها وعليها العمل لتوفير لقمة الحياة لهم. تم اختيارها مع العديد من النساء الأخريات للعمل في مزرعة السيد رسول.
في أوائل عام 1981 بادرت المخرجة رخشان بني اعتماد إلى البحث والتحقيق لإنتاج فيلم وثائقي عن وظائف النساء العاملات، حيث واجهت الكثير من النماذج في مراكز مختلفة، وأصبح بعض تلك النماذج راسخا في ذهنها لدرجة أنها تبلورت في العمل الدرامي الذي قامت بإخراجه.
تنطلق الشخصيات الرئيسة في الفيلم من بطن تلك النماذج، ومنها يشار إلى شخصية السيدة نوبار كورداني، والتي قامت الممثلة فاطمة معتمد أريا بأداء دورها، أو شخصية كابوتار المؤدية دورها الممثلة غلاب أدينة.
في الواقع فإن الشخصيات الموجودة في فيلم الوشاح الأزرق، والتي يمكن إدراكها واستيعابها في مختلف أعمال المخرجة رخشان بني اعتماد، تنبع إلى حد كبير من حقيقة أن لها أبعادا حقيقية في المجتمع، وقد أدركت المخرجة هذه القدرة من خلال الترتيب الصحيح للمكونات الدرامية والشبيهة بالشخصيات الحقيقية.
يروي الفيلم قصة الحياة المتواضعة لأناس تم نسيانهم في العالم الحقيقي، لكن ثقة هؤلاء المهمشين تجعلهم أبطال الفيلم الذي تقوم المخرجة رخشان بني اعتماد بإخراجه بعنوان الوشاح الأزرق. تم تحديد مواقع تسجيل مشاهد فيلم الوشاح الأزرق من نفس الأماكن النائية والفقيرة الموجودة في هامش مدينة طهران، مواقع أرادت المخرجة التأكيد عليها باعتبارها جزءا من شخصيات وأدوار الفيلم، ومن خلالها يتمكن المتلقي من استدراك الرسالة التي يسعى الفيلم إلى إيصالها إليه.
وأساسا مستمعين الكرام، فإن الفيلم يجد معناه الرئيسي من خلال هذه العناصر. على سبيل المثال، القطار الذي يبدأ الفيلم بصوته وينتهي بصورته الثابتة هو مثال على هذه التمهيدات المساعدة للمتلقي ليكشف دائما عن النظرة التحذيرية التي تلقيها مخرجة الفيلم للجمهور، التي تصيب دائما السكان في ظروف اقتصادية وبيئية فقيرة. فعندما وطئت أقدام رسول ونوبر أخيرا أرضا لبدء حياة جديدة، فإن الصورة الثابتة للقطار تقطع بينهما حتى لا يكون لدى المشاهد الكثير من الأمل في مستقبل سعيد يجمعهما.
مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل معكم إلى فقرة أخرى.
نجوم سينمائية.
رخشان بني اعتماد مخرجة وكاتبة إيرانية، ولدت في 3 أبريل لعام 1954 في العاصمة طهران، حيث نالت شهادة الإخراج السينمائي من كلية الفنون الدرامية، وقبل أن تقوم بإخراج عدة أفلام وثائقية قصيرة حتى عام 1981 كانت رخشان قد عملت كمساعدة للإخراج التلفزيوني منذ عام 1974، لكن المخرج جعلت من فيلمي أفتاب نشينها، أي الجالسون تحت الشمس، وغولهاي داوودي، أي زهور الأقحوان، عام 1982 بوابة للدخول في الساحة السينمائية، وقامت بإخراج أول فيلم سينمائي تحت عنوان خارج المحدودة أو خارج النطاق في عام 1988. من ثم أقدمت على إخراج وتأليف السيناريو للفيلم زارد قناري أصفر كالكناري، تعاونت مع المخرج فريدون الجيراني من خلال تأليف سيناريو وإخراج فيلم نارجس عام 1992، حيث تم اختياره كأفضل مخرج في مهرجان فجر السينمائي الدولي في طهران في دورته العاشرة. لم تقف المخرجة عند هذا الحد، بل واصلت نشاطها السينمائي من خلال إخراج عدة أفلام أخرى، منها روساريابي، الوشاح الأزرق، وبانوية أوردي بهشت، سيدة شهر أوردي بهشت، وزيرابوست الشهر، تحت جلد المدينة، وخونبازي، اللعب بالدم، حيث حصدت من خلاله عدة جوائز من مهرجان فجر السينمائي الدولي في دورته 25، حيث نالت تمثال أفضل إخراج عن الفيلم وأفضل فيلم، كما فازت بالعنقاء البلورية لأفضل سيناريو والعنقاء البلورية لأفضل إخراج عن الفيلم ذاته، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل فيلم من مهرجان فيلم المدينة بطهران في دورته الثانية، وجائزة أفضل سيناريو فيلم خلال الدورة 13 لمهرجان فجر السينمائي الدولي عن فيلم الوشاح الأزرق، وجائزة العنقاء البلورية كأفضل مخرجة في دورته 10 لمهرجان فجر السينمائي الدولي في طهران. دوليا تمكنت المخرجة رخشان بانية اعتماد من الفوز بجوائز مختلفة من عدة مهرجانات، منها جائزة مهرجان نيو دلهي السينمائي عن فيلم الوشاح الأزرق، وجائزة مهرجان سالونيكا السينمائي في اليونان، وجائزة مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا عن الفيلم ذاته.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
معكم أحبتي الأفاضل وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نتوقف في هذه الحلقة لتسليط الضوء على فيلم روسارية آبي أي الوشاح الأزرق للمخرج رخشان بني اعتماد.
أحبتنا الكرام، يبدو أن الوشاح الأزرق يروي قصة الحسرات التي تمنع الشخص من بلوغ نهايته المنشودة، قصة فقراء منشغلين بأعمالهم لمواصلة الحياة في هذا الوجود، سواء أكانوا أغنياء أو فقراء. يدفعنا الفقر والحب والعادات المزعجة والإدمان وكل ما يطرحه الفيلم إلى إلقاء نظرة على القصة الشاملة للفيلم خارج شخصياته وخارج إطار فيلم سينمائي.
الفن الرئيسي للمخرجة بني اعتماد هو بالإضافة إلى أنها تسرد القصة بشكل صحيح، فهي لا تجهل الاهتمام بالتفاصيل، وبالطبع قد يكون هذا إلى حد كبير بسبب خلفيتها واهتمامها بمجال التوثيق. إذا تأملنا في تسلسل مشاهد الفيلم فيمكننا أن نجد مثالا على كيفية تشكيل عناصر الفيلم، مثل صرخة طفل وتجمع العمال والصراخ المباشر للرسول، وعرض أفران صناعة الطوب هو أيضا نوع من مقدمة لجلب انتباه المشاهد إلى أجواء وفضاءات رواية الفيلم.
يصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا عندما يظهر المشهد التالي حقل الطماطم، إذ يتم تكوين تباين ذي مغزى مقارنة بالمشهد السابق.
هناك العديد من العناصر الجذابة في فيلم الوشاح الأزرق، من شوق العاشق الشاب المهمش المؤدي دوره فرهاد أصلاني إلى صورة الحركة البطيئة لأرجل تتحرك على الأرض.
في غضون ذلك، فإن من أكثر الأدوار تأثيرا في هذا الفيلم دور جولاب آدينا، إذ تتمتع بأداء جيد وتمثيل رائع ملفت للأنظار. إنها تؤدي دور امرأة عاملة اسمها كابوتار، ذات مظهر ذكوري لكن قلبها مليء بالحب الأنثوي. تقول الممثلة آدينا في هذا السياق: عندما أخبروني بحكاية الفيلم تذكرت عددا من النساء، بمن فيهم امرأة عملت في منزلنا عندما كنت طفلة، وعلى كل ناقشنا مع المخرج بني اعتماد هذا الدور فيما يخص لهجتها وتعابيرها وطريقة ابتسامتها وضحكتها بحيث لا تكون مبالغا فيها.
بالطبع، إن الأداء الجيد لنجوم السينما مثل عزة الله انتظامي، معتمد آريا، وأسدي وجمشيد إسماعيل خاني هو أيضا جعل من هذا العمل عملا متميزا.
اینا گوجه نچینن تو باقی اینجا چی کارین که؟
میمونم.
شرایطشو داری؟ حق تقدم آیل من داشت. آدرست؟
فاطمه باد شهرک نفهری.
الآن أحبتي الأفاضل، وقفة مع الحوار الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج حول العناصر المحتوائية والفنية التي تحلى بها فيلم روسارية أبي، أي الوشاح الأزرق، للمخرج رخشان بني اعتماد.
سلامي وتحياتي لضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عند مشاهدتنا لفيلم الخمار الأزرق أو روسارية أوبي، نراه أنه من الأفلام التي حظي بإقبال ملفت من قبل جمهور السينما، وذلك نتيجة احتوائه على المحتوى الجيد والعناصر الفنية. برأيكم، ما هي هذه العناصر المحتوائية والفنية التي ميزت هذا الفيلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين. إذا أردنا أن نقرب الفكرة عن هذا الفيلم الخمار الأزرق للمستمع العربي، يمكن أن نقيس هذا الفيلم بفيلم مصري شبيه له، وهو فيلم أفواه وأرانب، فيلم السبعينيات. هذا الفيلم الإيراني هو شبيه جدا لذلك الفيلم المصري، لكن رخشان بني اعتماد المخرجة والكاتبة لهذا الفيلم، المخرجة القديرة والمعروفة بأفلامها الاجتماعية في الوسط السينمائي الإيراني، أضافت لمسات اجتماعية وعاطفية جدا جميلة وملموسة من قبل المخاطب على فيلمها، وجعلته مرشحا أو مرجحا على الفيلم الشبيه المصري له. الواقع التناقضات الاجتماعية والتناقضات ما بين الشخصيتين البطوليتين في هذا الفيلم جعلت هذا الفيلم أكثر جذابية وتشويق للمخاطب. مثلا نرى الشخصية الأولى، شخصية رسول التي جسدها الممثل القدير الراحل عدة الله انتظامي، وشخصية نوبر المرأة التي جسدت شخصيتها الممثلة فاطمة آريا، متناقضات ما بين طبقتين اجتماعيتين. قصة حب تبدأ من قصة اجتماعية، مسألة تكافل اجتماعي يرق قلب رجل صاحب إمكانيات، صاحب رفاه اقتصادي وإمكانيات اقتصادية، على عائلة فقيرة، وإذا به يجد ضالته العاطفية في هذه العائلة، وهي نوبر البنت الشابة التي مليئة بالعواطف، مليئة بالأحاسيس الإنسانية، لكنها وحيدة. وفي المقابل رسول الوحيد لكنه الثري، هو أيضا يبحث عن من يؤويه عاطفة. فهذا التناقض ما بين الشخصيتين من ناحية العمر، من ناحية الطبقة الاجتماعية، من ناحية الاقتصادية، أضاف إلى هذا السيناريو وهذه القصة جمالية أخرى. والشيء الآخر الذي جعل المخاطب ينشد إلى هذا الفيلم واقعية القصة. الفيلم ظهر في صالات العرض السينمائي في مرحلة ما بعد الحرب، يعني بعد 6 سنوات من انتهاء الحرب المفروضة على إيران، حرب 8 سنوات. خرجت طبقات أو طبقتين مهمتين في المجتمع الإيراني، طبقة معدمة طحنتها الحرب وظروف الحرب وتعيش فقر مدقع، وطبقة استثمرت في ظروف ما بعد الحرب والنهضة الاقتصادية التي أوجدتها الظروف السياسية، وهي أصبحت ثرية. هذا الفاصل ما بين الطبقتين الكبير، وكأن رخشان بني اعتماد المخرجة والكاتبة للفيلم تقدم صيغة حل اجتماعية وعاطفية لهذه الأجواء بأنه ينشر الحب ما بين الطبقات الاجتماعية. الثري الذي يبحث عن العاطفة، يبحث عن الأسرة الحنونة، يبحث عن من يكون خليله في وحدته مقابل العائلة التي تركته والأبناء الذين يعيشون حياتهم مرفهة وتركوه وحيدا، ويبحث عن من يكفله من حيث الإمكانيات الاقتصادية والتكافل الاجتماعي. هذه الصورة الاجتماعية الجميلة تقدمها رخشان بني اعتماد تبدو وكأنها اقتراح ومعالجة فنية سينمائية للوضع الاجتماعي الذي كانت تعيشه الناس في إيران، وكان لهذا الفيلم محببا وجميلا وأخاذا لمخاطبي السينما الإيرانية.
طيب هذا نقول إنه هذا من المستوى من المحتوى الذي الصور الفنية كيف كانت؟
الصور الفنية هي في الواقع تنوع الشخصيات، المعالجة السينمائية الواقعية البعيدة عن كل إقحام وعن كل ما هو غير واقعي. الفيلم كان فيلم ريالي، فيلم انطباعي واقعي عاطفي، مجالات فنية محتوائية جعل هذا الفيلم أكثر جاذبية بدون أي تكلف. والموسيقى الجميلة والتمثيل الرائع من قبل عجلة الله انتظامي وفاطمة الآريا، وكذلك غلاب آدينا التي مثلت الدور الشخصية الثانية النسوية في هذا الفيلم، كل هذا التمثيل وكل هذا الإتقان جعل المشاهد ينشد إلى هذا الفيلم.
يعني نستطيع القول أن كل العناصر التي يجب أن تتوفر في فيلم ناجح مقبول من قبل الجمهور ويعني يعرض في قاعة سينما عالمية كانت متوفرة في فيلم الخمار الأزرق.
بالتأكيد، لأنها هي رخشان بني اعتماد، رخشان بني اعتماد مخرجة كبيرة ومهمة في السينما الإيرانية، وكل أفلامها هي أفلام اجتماعية رومانسية تعطي من خلال العلاقات العاطفية والرومانسية حلول لقضايا اجتماعية مهمة وفردية ممكن أن يستفاد منها المشاهد ويجعلها يعني علاج لتحديات يعيشها في واقعه.
جميل، وهو هذا المطلوب من الفيلم الناجح يعالج مشاكل اجتماعية. شكري الجزيل لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعا.
شكرا لكم.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، كما الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي لإعداد الحوار الذي استمعنا إليه قبل قليل.
أيها الأكارم، في النصف الأول من فيلم الوشاح الأزرق للمخرجة رخشان بني اعتماد يتصور المشاهد أن المشكلة الأساسية التي أراد الفيلم إثارتها هي الفقر والبؤس، ويريد شخصية رسول أيضا إنقاذ نوبر من معاناة الفقر والبؤس بدافع الإحسان والرحمة، لكن في النصف الثاني وكأن موضوع الفيلم يتغير إلى قصة حب.
بطبيعة الحال إن مشاعر الحب في زمن الشيخوخة ليست حكاية جديدة ومبتكرة، ربما في ذلك الوقت في عام 1994 أي عندما تم تصوير الفيلم كان يتم اعتباره موضوعا بكرا، لكنه اليوم لم يعد موضوعا جديدا في الأعمال السينمائية.
أحد الأشياء التي يقوم بها الوشاح الأزرق هو خلق عوالم متناقضة على ما يبدو تسير جنبا إلى جنب، وربما هذا ما يجعله عملا رائعا. يعرض الفيلم صورة للفقر والحرمان والسيدة نوبر التي خرجت من صميم هذا العالم، وكذلك صورة للثراء واللامبالاة التي تمثلها شخصية رسول، إلا أن الفيلم لا يخبرنا بأن عامل الوصل الذي يسعى للجمع بين تلك الاختلافات والمسافات أهو بدافع الحب والهوس والرغبة أم بدافع المواساة.
تحكي رواية الفيلم قصة حب غير متوازنة تضم في خلفيتها الكثير من المعضلات والمشاكل الاجتماعية، إذ يعد التوحد أو الشعور بالوحدة واحدة من تلك المشاكل الأساسية التي يطرحها الفيلم، والتي ربما يمكن اعتبارها الحلقة المفقودة في أحداثه.
فكلا الدورين الرئيسيين يعانيان بشكل أو بآخر من مشكلة التوحد والشعور الخانق بالوحدة وهما يصارعانه، المشكلة التي إن لم يستوعبها الآخرون فلا يتمكنون من إدراكها ولا تقديم علاجات نافعة لها.
وكما يقال، فإذا أصبحت الوحدة هي شغل الشاغل للشخص فلن ينتفع المرء بما لديه من الثروة والسمعة وكلمات المدح والإطراء فيه من قبل الآخرين، كما يمكن أن يصبح الفرد عبئا وبالا على الآخرين أيضا، ليكون المرء بالتالي على استعداد لفعل أي شيء للتخلص من الوحدة وتحقيق السعادة.
يرى بعض الناقدين أن تسمية الفيلم بالوشاح الأزرق غير مناسب، فماذا يعني اختيار اسم الفيلم بمجرد وجود وشاح ملون يكون أحيانا أزرق وأحمر في بعض الأحيان؟ ماذا لو كان وشاحا أحمر أو أرجوانيا بدلا من وشاح أزرق؟ ألم يكن هناك حقا اسم أفضل كان يمكن اختياره لهذا العمل بحيث يحمل معنى أجمل؟
أنغام سينمائية.
أحمد بجمان من مواليد عام 1935 في مدينة لار الإيرانية، فنان ملحن إيراني. بعد إكمال دراسته الجامعية في اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعة، ذهب إلى النمسا في منحة دراسية ودرس التأليف الموسيقي في أكاديمية فيينا للموسيقى. بعد التخرج عاد إلى إيران وعمل ملحنا في قاعة رودكي وأستاذا للموسيقى في جامعة طهران.
في عام 1975 ذهب أحمد بجمان إلى جامعة كولومبيا في نيويورك لمواصلة دراسات الدكتوراه في الموسيقى. قام أحمد بجمان بتأليف موسيقى أعمال سينمائية وتلفزيونية مثل داليران تانجستان، روسارية آبي وغيره، كما أصدر 4 ألبومات رسمية. فيما يلي نستمع إلى موسيقى فيلم روسارية آبي أي الوشاح الأزرق.
مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان،